بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه. ساق بإسناده عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال: لتحته ثم لتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه. وروى بإسناده عن عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس
يعني المرأة عندها ثياب حاضت فيها وأصاب ثوبها دم الحيض، فماذا تصنع فيه؟ قال النبي: لتحته ثم لتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه. تغسله وتنضحه وتحته وتدلكه، نعم، ثم تصلي فيه ولو بقي أثر الدم، حتى لو بقي لون الدم، لون خفيف للدم، هذا لا يضر. نعم.
عن عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. وقد روينا عن عائشة وأم سلمة أنهما أمرتا بغسل دم الحيض من الثوب. وروى بإسناده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إذا تطهرت المرأة من حيضتها فإن كان ثوبها أصابه أذى غسلت ما أصابه، وإن لم يكن أصابه شيء صلت فيه. وروى بإسناده عن بكال بن يحيى عن جدته قال: حدثتني قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبث إحدانا أيام حيضتها ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تمكث فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يكن يمنعنا ذلك أن نصلي فيه. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: فغسل دم الحيض يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيض، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره، وليس لقول من قال: إن كان ما أدركه الطرف منه لا يكون لمعة لا يفسد الصلاة معنى، لأن الأخبار على العموم، ويدل فيها قليل الدم وكثيره فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسل دم الحيضة، وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئا بغير حجة.
نعم.
قال: ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب. قال: واختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب، فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه عائشة، وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل، وهذا قول الشافعي. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن يلطخ بشيء من زعفران، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا وجد في ثوبه دما فغسله فلم يخرج دعا بجلمين فقطع مكانه. روى بإسناده عن معاذة أنها سألت عائشة عن دم المحيض يصيب
ولا الثوب. ولا شك أن هذا لم يتابعه أحد عليه، يعني ضع بمقص فقصه، وهذا لم يتابع أحد ابن عمر عبد. هذا إذا صح، يعني هذا يصح والله أعلم إذا صح، لكن إذا بقي أثر الدم، الإنسان إذا لم يغسل الدم بصابون أو بشيء من هذا، إذا غسله بالماء فقط، لا شك أنه يبقى إيه الأثر، فهذا معفو عنه، هذا معفو عنه. نعم.
عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم المحيض يصيب الثوب، قالت: اغسليه، قلت: إنه لا يذهب، قالت: فالطخيه بشيء من الزعفران. قال أبو بكر رحمه الله:
فالطخيه بشيء من الزعفران، هذا على الاستحباب وكمال النظافة وليس على الوجوب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفيه قول ثان، روى بإسناده عن نافع أن ابن عمر كان إذا أصاب ثوبه ثوبه دم غسله، فإن لم يذهب قرضه بالمخراض. قال أبو بكر رحمه الله: وبالقول الأول أقول، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.
طبعا هذا قول أصلا لا يدخل في قولين، يعني هذا لا دليل عليه البتة لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
وإذا غسل من في ثوبه دم الدم من ثوبه فقد أتى بما أمر به وليس عليه أكثر من ذلك. ولما كان معلوما أن أثره قد يذهب بالغسل وقد لا يذهب ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك دل على أن الثوب الذي فيه دم المحيض يطهر بالغسل على ظاهر أمره. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا مفسرا غير أنه من حديث ابن لهيعة روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
هذا الحديث نص في المسألة لكنه ضعيف، لكن معنى الأحاديث الأخرى فيه نفس المعنى هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله وحته وقرصه وكذا ولم يشر النبي إلى لونه، فدل هذا على أن الواجب على الإنسان أن يغسل، فإن بقي أثر من لون أو كذا فإن هذا لا يضر. نعم. فسكت الشارع عنه، وإذا سكت الشارع عن شيء فلا نبحث فيه. نعم.
قال ذكر تطهير البدن من الدم روى بإسناده عن
هذا تطهير الثوب. طيب تطهير البدن إذا أصاب الدم بدنك لا ثوبك، ثوبك خلاص تغسل، طب وبدنك؟ نعم.
روى بإسناده عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت.
سبحان الله، هذا الرسول، هذا وهو الرسول، جرح وجه رسول الله وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، بيضة السلاح، وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم لولا حفظ الله عز وجل له. نعم.
فكانت فاطمة بنت
رسول الله من أجل ماذا؟ هذا كله في جنب الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى، من أجل دين الله عز وجل. هذا دين الله يحتاج إلى جهاد يا أخوان، جهاد حتى يعلم الناس الدين ويفقه الناس الدين ويدخل الناس في الدين. نعم.
فكانت فاطمة بنت رسول الله.
نجد من يجرح وجهه ومن تكسر رباعيته ومن يشج رأسه ومن تقطع ذراعه ومن تفقع عينه، احنا بنرى أمثلة يوميا من هذه، لكن من أجل دنيا، نراها من أجل دنيا لأقل سبب. نرى الرؤوس تفتح والأيد تقطع والأصابع تطير والبطن تفتح، من أجل ماذا؟ من أجل دنيا. يعني ده مش عجيب، يعني هذا ليس نقول رجوري حراس وكسرة رباعية وكذا، العجيب أن يفعل الإنسان ذلك للدين، أن يكون ذلك في ذات الله سبحانه وتعالى، لكن ليس بعجيب إذا رأيت دنيا الناس، فتجد الناس يتقاتلون، أقل حاجة يوم يدخل يجيب السكينة، ولا إذا كان فلاح يجيب له الفاس وفي نص راسه عشان شوية ماء بيروهم في الغير. يا سلام، إيه البطولة دي؟ أنا أروي قبلك، لا أنت قبلي، أنت بعدي، أنت مش عارف إيه، فتأخذه النعرة ويأخذ فأسه وفي وسط رأسه يعصيه. كم الذين قتلوا في الحقول هذه بهذا السبب، جاهلية، أليس كذلك يا أخوان؟ بلى، وفي كل المحلات نرى هذا، نرى، يعني مش ليس هذا منظرا لا نراه، نراه، لكن نراه في ماذا؟ في عصبية وجاهلية، نراه في دنيا، لكن للدين سبحان الله، في اللي يبذل اليوم الدين ويقدم دينه على دنياه، أين هذا؟ نعم.
فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليه بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم،
يعني يسيل الدم، فيصبون على الجرح الماء فما يزيده إلا كثرة، فعمدت فاطمة رضي الله عنها إلى حصير فأحرقته، ثم أتت بالرماد هذا فحشت الجرح فاستمسك الدم، فدل هذا على أن تطهير الدم من البدن يكون بالإيه؟ بالغسل. نعم.
قال ذكر دم البراغيث والذباب. اختلف أهل العلم في دم البعوض والبراغيث وما أشبه ذلك, فرخصت فيه طائفة ولم ترى به بأسا, فممن رخص في دم البراغيث ولم يرى به بأسا عطاء والحسن والشعبي والحكم وحماد وحماد وحبيب بن أبي ثابت وطاووس. وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي, وقال أحمد ليس هو دم مسفوح, وقال الشعبي والحكم وحماد وحبيب لا بأس بدم الخفافيش ودم البق. وكان عروة يقول في دم الذباب لا يضره, وقال الحسن كذلك في دم السمك.
ما له دم يسيل, هذه نقطة برغوث هذا يحدث نقطة, ذباب البعوض هذا الناموس يحدث نقطة, وهكذا يعني دم ليس يسيل. نعم.
وقال مالك في الثوب يصيبه من ماء الخنفساء, وما يصيبها من خشاش الأرض لا يقطع صلاته إذا رآه وهو في الصلاة. وفيه قول ثان روي عن النخعي أنه قال في دم البراغيث اغسل ما استطعت, وقال أحمد في دم البراغيث إذا كثر إني لأفزع منه, وقال مالك في دم البراغيث إن كثر وانتشر إني أرى أن يغسل. وقد حكي عن مالك أنه قال يغسل قليل الدم من الدم كله, وإن كان دم الذباب رأيت أن يغسل. وقال أبو ثور في دم السمك إذا كثر وفحش لا يصلى فيه. قال وسألت أبا عبد الله عن دم السمك فقال هو بمنزلة الدم, إن كان فحش اغسله. وقال أصحاب الرأي في دم الحلم إن كان أكثر من قدر الدرهم وقد صلى فيه فإنه يعيد الصلاة, وإن كان أقل من قدر الدرهم لم يعد, ولكن أفضل ذلك أن يغسله. وقالوا ليس دم السمك بشيء ولا يفسد شيئا. قال أبو بكر رحمه الله حرم الله في كتابه الدم فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم, فالدم حرام وغسله يجب من الثوب الذي يصلى فيه, وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي بغسل دم الحيضة, ولا فرق بين قليل الدم وكثيره, إذ ليس في الفرق بينهما سنة ولا إجماع فيسلم له, والله أعلم.
لكن في سكوت, في سكوت, فالدم المسفوح نعم, أما غيره فإن الأمر في ذلك واسع. يعني دم البراغيث وكذا الشريعة سكتت عنه ولم تذكر في ذلك شيئا, وأما العموم فإنه يرده ما كان من حال الصحابة رضوان الله عليهم, فلازال المسلمون يصلون في جراحتهم وكانوا في القتال والسيوف فيها الدماء, وكل ذلك عفي عنه ولم يذكر بشيء. نعم.
قال ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب فيه إعادة الصلاة. اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي تعاد منه الصلاة, فقال الطائفة إذا كان فاحشا يعيد, هكذا قال ابن عباس, وروى بإسناده عن ابن عباس.
خلينا نقف عن المسألة هذه.